السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا تكلمنا في موقف ابن سلول والمنافقين بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق. فهو راجع صلى الله عليه وسلم، قلنا حدث موقفين. الموقف الأول هو كلام ابن أبي سلول المنافق والعياذ بالله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المهاجرين. والحدث الثاني وهو حدث كبير، وهو حادث الإفك. حادث الإفك ده حدث، ودي كانت أعظم فتنة حكاها المنافقون ورتبوها، واستباح فيها ابن سلول لنفسه أن يرمي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بالفاحشة، نسأل الله العفو والعافية. وسبحان الله، وأنتم تعلمون مدى هذا الاحتقان، ربما تتفهموا لماذا جاء هذا الاحتقان بعد موقفه الذي تكلمنا عنه أمس. الصديقة تحكي هذا الموقف بنفسها، فماذا تقول رضي الله عنها؟ تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل قرعة يشوف إيه مين اللي هيخرج منهم حتى لا يميز واحد عنه. فكان عائشة رضي الله عنها نصبها أنها تخرج مع النبي في هذه الغزوة، فخرج سهمي عليهن معه، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب. يعني تقول إن أنا رحت معه بعد نزول آيات الحجاب. كانت القرآن أنتم عارفين كان ينزل تدريجيا، فنزلت آيات الحجاب قبل هذه الغزوة. تقول رضي الله عنها: فكنت أحمل في هودجي. الهودج ده اللي بيوضع على ظهر البعير وبتركب فيه النساء. طب ليه كانوا بيعملوا كده؟ هذا أستر للنساء، أستر لهن، فدي شيء كان دايما العرب يفعلونه من باب ستر النساء. تقول: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته وقفل راجعا إلى المدينة، وإحنا راجعين المدينة، نزل في بعض المنازل فبات به بعض الليل، ثم أذن في الناس بالرحيل فارتحلوا وبدأوا يتحرك. قالت: فمشيت حتى جاوزت الجيش. أنا بتقول بقى أنا في الوقت ده كنت رحت أقضي حاجتي. تقول: فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، رايحة بقى عشان أركب الجمل بتاعي. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالرحيل أنت لما هي راحت تقضي حاجتها. أقول: فلمست صدري، حطي بها كده على صدرها، فإذا عقد لي قد انقطع، مش لقى في العقد بتاعها. والعقد ده كانت قيل إن كانت واخدها من أختها أسماء، فما لقتش العقد. راح فين العقد؟ فرجعت ألتمس عقدي وحبسني ابتغاؤه، قعد مرة أدور عليه والكلام. وهناك اللي حصل، أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، اللي بيشيلوا الرحل بتاعي والهودة، الهودة ده بيوضع على الأرض وبعد كده إيه؟ نبدأ يحطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: إذا يعني توقفتم عن المسير فخففوا الأحمال عن البعير حتى إيه؟ يعني يكون أريح لي يعني. تقول: فأخذوا الرحل فاحتملوا هودجي ووضعوه على البعير الذي كنت أركب به عليه، وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم. بتقول: أنا كنت برضو مستخينة ولا حاجة، وكنت حديثة السن لسه صغيرة، كان سنها آنذاك 15 سنة، يعني نقول أولى ثانوي ثانية ثانوي. تقول: فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، يعني محدش حس بحاجة لما هم رفعوا الهودج. وكنت جارية حديثة السن. سبحان الله، وده برضو يديكم قد إيه إن دول كانوا مؤدبين في غاية الأدب، والمبالغة لديهم في ترك التنقيب ويسألوا في حد موجود جوه، شيل الهودج وحط إيه حد موجود وبتاع والكلام ده كله. عارفين أنتوا إيه، كتير من الشباب يقول لك: لا ده أنا بس ده بقول لها اتفضلي اقعدي مكاني وبتاع، طب عادي قوموا قول لأي حد، قول لأخوها، يقول لها لازم تتكلم معاها. المهم تقول: فبعثوا الجمل وساروا، وأنا وجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازله وليس بها داع ولا مجيب. ليش حد؟ طب هعمل ايه؟ زكية المعية قالت: فأمنت منزلي الذي كنت به، قصدت المكان اللي أنا كنت قاعد فيه. عشان كده حتى الناس يقولوا ايه لأولادهم: لو تو ارجع تاني فين؟ في المكان اللي احنا ايه كنا فيه. تقول: فعدت إلى المكان وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبينما أنا جالسة في منزلي وقد تلففت بجلبابي غلبتني عيني فنمت. وده من إيه؟ من تأمين الله لها. فشوف إن في الوقت ده تنام وهي في القلق ده. تقول: وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصفوان، ودي كانت أحد مهامه، يقول له: يا صفوان أنت دايما تيجي بعدنا، فأي حد ترك شيء ولا بتاع ولا في حاجة مفقودة هاتها معانا وانت راجع، هاتها معاك وانت راجع. فبتقول ان صفوان كان من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب. معنى كده وهي نايمة شكل ليه الحجاب كشف عن وجهها. تقول هو كان عارفني قبل الايه؟ قبل ما آيات الحجاب تنزل. قالت: فاستيقظت باسترجاعه. الله أكبر. يعني بيقول ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إما بيقول إن هو شاف مصيبة. إيه هي المصيبة؟ ده فقدوا عائشة وسابوها. أو إن ده من الأدب بتاع الصحابة. زي كده تلاقي الكبار كده يجي يدخل يقول ايه؟ يروح يكح مثلا. أو ينادي على ابنه: يا محمد. طب هو عاوز يقول ينادي على محمد ولا عاوز ايه؟ ينبه. يبقى في كده ايه؟ فهو قال: انا لله وانا اليه راجعون. شوف من الادب حتى مش عاوز يقول لها ايه؟ باسمها رضي الله عنهم جميعا. تقول: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما كلمني كلمه ولا سمعت منه كلمه غير استرجاعه. قل والله ما قال لي كلمة ولا أنا كلمته، فقط مجرد الاسترجاع. سبحان الله. حتى أناخ راحلته فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، يعني شدة الحرب. فلما رأى ذاك الناس قالوا ما قالوا وهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي بن سلول. ثم قدمنا المدينة. تقول أنا رحت المدينة، هي لسه غدا ما تعرفش أي حاجة، هي بس بتحكي لك بعدين بعد ما عرفت. هي بتديك اللي إيه؟ وعائشة أديبة رضي الله عنها ومشوقة في الكلام بتاعها. تقول: ثم قدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، تعبت وكنت تعبان لدرجة شهر كاملة أنا بشتكي من الوجع. والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، كله بيتكلم وانا ما اعرفش ولا اشعر بشيء من ذلك الا اني قد انكرت من رسول الله اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي. بتقول لا، الوضع ايه؟ مش زي كل مره. انما يدخل علي رسول الله فيسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ يعني كيف فيكم؟ اخبركم ايه؟ بس كلمه بسيطه وخلاص. ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، يعني ده اللي مضايقني بس أنا إيه؟ يعني ما عنديش معلومة. حتى خرجت بعدما نقهت، تقول لما فقت شوية كده خرجت لأقضي حاجتي، وكانوا زمان الحمامات ما كانتش في البيوت، فكانت متطرفة، فبتقول في يوم من الأيام أنا لما فقت شوية خرجت لأقضي حاجتي، وخرجت معايا واحدة اسمها أم مصطح. مصطح ده كان ابن خالة أبي بكر الصديق، ومات أبوه وهو صغير، فكان بيكفله مين؟ أبو بكر الصديق، بيكفل ابن خالته صلة رحمه وبرضه إيه؟ من الفقراء. فبتقول أمه خارجة معايا، تقول وإحنا ماشيين سبحان الله، تقول فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهب وأمها بنت صخر بخالتي أبي بكر. الشاهد يعني تقول: فلما فرغنا من شأننا عثرت أم مصطح في مرطها، يعني في اللبس اللي هي لابساه الكعبلة، فقالت: تعس مصطح. ايه علاقه مصطح هنا بالموضوع؟ يعني هي اتكعبلت راحت قالت ايه؟ يعني ربنا ياخدك يا مصطح. طيب ايه علاقه مصطح باللي انت وقعتي فيه؟ فقلت لها بئس ما قلت. شوف العفيفه الطاهره عائشه بتقول لها ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا؟ اتسبين رجلا شهد بدر؟ ده مصطح ده من اهل بدر، انت تشتمي حد من اهل بدر. قالت ايهنتاه، اه يا عيني عليك ما تعرفيش، اولم تسمعي ما قال؟ في روايه قالت لها والله ما اسبه الا فيك، ده انا بشتمه عشانك، اولم تسمعي ما قال؟ قلت وما قال؟ فاخبرتني بقول اهل العشق. اتاري مصطح ده كان، مصطح ده كان من ضمن الناس اللي هو ابن ابي سلول ده قال فهو من ضمن الناس يقول لك ايه؟ شفت يا عم اللي حصل؟ ايه يا عم اللي حصل؟ بيقولوا كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه. خلي بالك اللي بيعمل الحركه دي بيبقى فاكر ان هو ايه؟ في الامان. انا ما قلت ده، انا بقول هم بيقولوا. مين هم بقى؟ كل واحد يقول لك ايه؟ عنهم. يقول لك على فلان، انا بقول بص هو الله يسهل له، هو كويس بس بيقولوا. ده اللي بيبقى ايه؟ فاكر نفسه ان هو الامين الصديق. تقول عائشه: فازددت مرضا على مرضي. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال: كيف تيكم؟ كذا نعرف. فقلت: أتأذن بي أن آتي أبوي؟ فإذن لي لن أروح لأبوي وأمي، وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، أنا عاوز أتأكد منهم. فأذن لي رسول الله، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ الناس بيقولوا إيه؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. أهوني عليك؟ مفيش امرأة قط في الدنيا جميلة وقاعدة عند واحد بيحبها وعظيم من القوم وليها ضرائر إلا إيه؟ الكلام كتر عليها. يعني بتقول لها تسلي، انت مش اول واحده يعني. قالت: فقلت: سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا، هو الموضوع كبير قوي، سبحان الله. فقالت في روايه: وقد علم به ابي. طب وابويا عرف؟ طبعا ابوها ده عليه القوم والمقدم بعد رسول الله، فيهمها ابوها. طب ايه؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما اعرفش هو عرف ولا لا، يمكن التغير ده ايه كلام من بعيد، عرف التفاصيل دي كلها؟ قالت: نعم ورسول الله. واستعبرت وبكيت، فسمع ابو بكر صوتي وهو في البيت يقرا القران، فنزل فقال لامي: ما شانها؟ ابكي ليه؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شانها، ففاضت عيناه. هي عرفت فبكى رضي الله عنه، وقال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت، سبحان الله، رجعت رضي الله عنها. موقف صعب جدا. تقول في رواية: خرت مغشية عليها لما أبوها قال لها كده رضي الله عنها. تقول: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. يقول إن الدمع ما وقفش طول اليوم طول الليل. ودعا النبي عليا وأسامة حين استلبت الوحي، الوحي اتأخر شهر كامل، يستأمرهما في فراق أهله. بياخد رأي مين؟ في علي. طب علي ده مش من إيه؟ مش رقم واحد من الصحابة، هو من الكبار، لكن ليه؟ وكمان مش حد كبير زي ابو بكر في السن. قالوا له: لان علي كان يعلم امور البيت اكتر من ابو بكر، لان علي واسامه دايما النبي صلى الله عليه وسلم شبه اللي مربيهم، وهو اللي مرتب كل حاجه ليهم، فعارفين تفاصيل كتير. يعني انت ممكن تستشير حد من الشباب من القرايب في حاجه تخص العيله وما تستشيرش حد من بره، لانه عارف ايه التفاصيل. قالت: أما أسامة فأشار على النبي بالذي يعلم من براءة أهله والذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا. شاب صغير لكن قائد، وعلي صعب عليه النبي والألم ده، علي اختار له الراحة. قال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، تزعلني؟ النساء سواها كثير. مات خلاص، ما انت ممكن طمع الان كده ومتوتر، سيبها، فاذا نزل الوحي وبرأها لك ان تعود لها، والا خلاص ارتاح. القلق اللي انت فيه ده، يعني علي بيقول له ايه؟ بغض النظر عن احنا ما نعرفش ومش معانا معلومات، فاعمل ايه هذا الامر؟ وان تسال الجاريه تصدق. علي بيقول له طب ما انت عندك واحده جاريه كانت دايما ملازمه لعائشه، اسالها يمكن هي عندها معلومه. قالت فدعا النبي بريره فقال اي بريره هل رايت من شيء يريبك، في شيء ارابك من عائشه؟ قالت بريره لا والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا أغمضه عليها، يعني أعيب عليها، إلا حاجة هقولها لك. إيه بقى؟ هي مش عارفة هو النبي بيسألها ليه. قالت هي إنها جارية حديثة السن، هي واحدة صغيرة تنام عن العجين أهلها. لو عندنا خبيث وبتاع ونحطوها قدامها أحيانا تروح عليها نومة، فتسيب العجين فتأتي الدادن فتأكله. يجي بقى فرخة معدية، معزة معدية، إنها تأكل إيه؟ لا هو ده اللي انا يعني طالما انت بتقول لي يعني قولي لي اي حاجه هو ده. فانتهرها بعض اصحابه فقال اصدقي رسول الله، وحكوا لها ايه القصه. قالت سبحان الله والله ما علمت عليها الا ما يعلم السائغ على تبر الذهب الاحمر، والله ما اعلم عليها الا ده ذهب، ده تسبيكه ذهب عايش. وبلغ الأمر صفوان، الموضوع وصل لصفوان، فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط، عمري ما كشفت ستر أنثى قط. فقام النبي على المنبر، يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا هو صفوان ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. ما عرفش هضرب عنق ليه؟ عشان ما يقومش من العصبية اللي في الداخل. قالت عائشة فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج واحتملته الحمية فقال كذب، يقول لسعد بن معاذ لعمر الله لا تقتل، لا تقتله ولا تقدر على قتله. كان ده في الجامع في مسجد النبي، فراح قايم أسيد بن حضير وده مع سعد بن معاذ وهو ابن عمه، راح قايل لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. الله أكبر، فتنة كبيرة. سعد بن عبادة ده يا جماعة ده كان بيحمي النبي، بس ايه الكلمة يعني ايه تقتله؟ تقتل واحد من عيلتنا ليه؟ فراح بقى سيد قال له انت منافق وبتجادل عن المنافق. يا جماعة في الأزمات عدوا البعض، عادي في كلمة ممكن تبقى كبيرة ونعديها. فقال ورسول الله قائم على المنبر فلم يزل صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. الله يكون في عون النبي صلى الله عليه وسلم. البيت فتنة كبيرة جدا وأزمة وكلام كبير، وادي اصحابه هيرفعوا السيوف، وفعلا صار الحيان الاوس من خزرج حتى هموا ان يقتتلوا، والسيوف عندهم دي كانت زي الموبايلات كده، كل واحد معاه سيف، بيتجمع كله يطلع وخلاص بقى. قلت لك تخيل المسجد عامل ازاي. قالت عائشه فمكست يومي ذلك كله لا يرطأ لي دمع ولا اكتحل بنوم. قالت فاصبح ابواي عندي، جم ابويا وامي، وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما هم جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي تواسيها حتى في البكاء. فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، عمره ما قعد معايا من يوم الحدث ده ما حصل. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني، فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا وكذا، أول مرة يواجهها، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمي، الدمع نشف حتى ما أحس منه قطرة. قلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله في مقال ومدفع عني. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله. قلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن؟ إن والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. أنا عارفة أنكم بقالكم شهر بتسمعوا وصدقتوا الكلام ده، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم مني أني بريئة لا تصدقوني بذلك، وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبا يوسف. نسيت من الهم أبو يوسف اسمه إيه؟ هو يعقوب، حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أحيانا تبتلى بفتنة محدش عارف يبرأك ومعك محمد صلى الله عليه وسلم مش عارف يبرأك. قال: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى يقرأ في المساجد ويصلى به، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله به، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جلس صلى الله عليه وسلم ولا فارق مكانه، ولا خرج أحد من أهل البيت لا أمي ولا أبي حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذ من الليه من البرحاء يعني من الشدة والحمى حتى إنه لا يتحضر منه مثل الجمان اللؤلؤ من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قال: فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باليت، قد عرفت أني بريء، لأن أنا عارف دايما يا جماعة البريء وسط، وأن الله غير ظالم. يا سلام على الإنسان يكون محسن الظن بالله. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. أبوها قاعد وما بتقوله وشايفاهم روحهم هتطلع من الخوف، لا الوحي يقول ايه عائشة عمرو وهي ايه عذراه عشان الخوف ده. فلما سري عن رسول الله سري عنه وهو يضحك، فكانت اول كلمة تكلم بها ان قال: يا عائشة اما الله فقد برأك. قالت امي: قومي اليه. قالت: والله لا اقوم اليه ولا أحمد إلا الله هو اللي برأني. فأنزل الله وتلا النبي: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. سبحان الله، ده كانت قصتها، وحدثت أشياء بعد نزول هذه الآيات، لأن النبي هيبدأ بقى يعاتب ويقيم الحد على من أطلق لسانه في هذا الأمر، وإيه اللي هينبني على الآيات دي ده اللي هنعرفه إن شاء الله المرة القادمة. بس الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.